بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الأصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومنظومة أصول الفقه وقواعده للعلامة وشرح ذلك للعلامة العثيمين رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ ابن عثيمين: اغتنم القواعد الأصول، فمن تفته يحرم الوصول. قوله اغتنم أي اطلبها على أنها غنيمة وعلى أنك أدركتها إدراك المجاهد للغنيمة، وهذا يدل على الحرص على إدراكها من وجه والحرص على إبقائها من وجه آخر.
نعم، وفي العلم يقال اغتنم اظفر، فإن طالب العلم في الفائدة غنيمته التي يحرص عليها والتي يحصل بها الإغناء، فهو يقدر الفائدة ولو بدت قليلة، كما كان العلماء يعظمون. جاء في الصحيحين في حديث ثلاثة لهم أجران، قال الراوي بعدما حدث به قال خذه فإنما كنا نرحل في أقل من ذلك. ولا يخفى عليكم رحلة جابر في حديث، فالعلم غنيمة كيف إذا جاءتك عشرة حديث. ولا يخفى عليكم رحلة موسى عليه السلام، فكانت في مسائل مخصوصة ومع ذلك رحل وتكبد المشاق، فالفائدة غنيمة ولو بدت قليلة. نعم.
قوله القواعد الأصول يعني القواعد الأصولية التي تكون أصلا سواء في باب الفقه أو في باب أصول الفقه. والقواعد جمع قاعدة، وهي ما ينبني على غيره، كالأصل الجدار الذي يسمى قاعدته. الأصول عطف بيان للقواعد أو نعت، والمعنى أن القواعد هي الأصول أي أصول العلم، لكن قد تجد في هذه المنظومة أشياء ليست من القواعد ولكنها ضوابط، فيقال الحكم على الأغلب، فغالب ما في هذه المنظومة قواعد، وألحقت بها بعض الضوابط، وهنا يجب أن نعرف الفرق بين القاعدة وبين الضابط.
نعم، ما الفرق بين القاعدة والضابط؟ نعم.
القاعدة عبارة عن جملة من القول تشمل أنواعا من العلم، والضابط عبارة عن جملة من القول تشمل أفرادا من العلم.
وما الفرق؟ يبقى الفرق هنا بيكمن في أنواع وأفراد، فيكون العموم في القاعدة أشمل أو في الضابط قاعدة، لأن النوع يدخل تحته أفراد عديد، النوع يدخل تحته أفراد عديد. ثم إن القاعدة الأصولية أشمل أيضا في عمومها من القاعدة الفقهية، فالقاعدة الفقهية نعم تشمل أنواعا، أو هي عبارة عن جملة من القول تشمل أنواعا من العلم، لكن في أبواب. أما الأصولية فعامة أعم، فمثلا عندنا الأمر للوجوب إلا لقرينة، والنهي للتحريم إلا لقرينة، هذه أصولية، هذه يدخل تحتها كل أوامر الشريعة وكل منهيات الشريعة، هذه تكون قاعدة أصولية. طب قاعدة فقهية قد تكون في باب، في باب نكاح تجعل قاعدة، في باب صيد وذبائح تجعل قاعدة، في باب حدود تجعل قاعدة. فلما أقول مثلا ولا يقيم الحد إلا إمام أو نائبه، هذه قاعدة، قاعدة تختص بإيه؟ بالحدود. نعم.
فالضابط يكون في مسألة واحدة لكن يضبط أفرادها، مثل أن تقول يجري الربا في كل مكيل، هذا ضابط لأنه إنما يجمع أفرادا في شيء معين، لكن القاعدة أن تقول كل أمين فقوله مقبول في التلف، هذا يشمل أشياء كثيرة من أنواع مختلفة في العلم، فهذا
يعني
هو الفرق.
يجري الربا في كل مكيل، يبقى هذا خاص بإيه؟ بباب. لكن لما تقول كل أمين فقوله مقبول في التلف، أيا كان هذا الأمين، أمين على مال، أمين على متاع، أمين على أي أمين، يخبر قوله في التلف، أي أنه إن ادعى أنه لم يكن مفرطا ولا متعديا وليس عندك ما يدفع قوله فقوله مقبول، فقوله مقبول، لأن لو شككنا فيه لما حمل أحد أمانة ولا قال إذا كنت أنا أضمن على كل حال أو يشكك فيه مثلا فلن يتحمل أحد أمانة. فإذا قول الأمين مقبول في ادعائه إلا أن يكون عندك ما يعارض. نعم.
فهذا هو الفرق بين القاعدة والضابط، وهنا نقول اغتنموا قواعد الأصول. قوله فمن تفوته يحرم، تفوته فعل الشرط مجزوم،
فمن تفوته يحرم الوصول. نعم.
تفوته فعل الشرط مجزوم، ويحرم جواب الشرط مجزوم أيضا، لكن حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. من تفوته أي هذه القواعد والأصول، يحرم الوصول أي الوصول إلى المقصود وهو العلم. وهذه قاعدة عند العلماء، يقولون من حرم الأصول حرم الوصول.
نعم.
وصدقوا،
يعني أن الإنسان إذا حرم أصول المسائل ولم يفهمها لن يوفق في الفروع المبنية على هذه الأصول. فمن حرم الأصول حرم الوصول، فكل شيء له أصل لابد أن يضبط، فمن ضبط الأصل سهل أن يبني عليه، ولهذا يسمي العلماء تخريج الفروع على الأصول، فأنت تبني هذا على أصول، إذا لم تعرف الأصول فكيف تتقن الفروع. نعم.
وصدقوا، لذلك ينبغي لنا أن نحرص على معرفة القواعد وعلى معرفة ما تتضمنه، وأن نتباحث فيها، وأن نسأل من هو أعلم منا حتى نحصل على المقصود منها بنية وإخلاص وحسن أداء. والألف في قوله الأصول وفي قوله الوصول للإطلاق، أي الإطلاق الروي، وهذا مستعمل كثيرا في النظم.
نعم.
وهك من هذه الأصول جملة أرجو بها عالم جنان.
يعني لما تأتي أنت تكتبها إملائيا لا تكتب الألف الأخيرة، فالأصول الوصول منتهية باللام، لكن يقولون هذه للإطلاق أي لإطلاق الروي، يعني أنا مستعمل في النظم. نعم. 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 لذلك ينبغي لنا أن نحرص على معرفة القواعد ونتباحث فيها ونسأل ما هو أعلم، لأن من تفوت الأصول من أول هنا. نعم. تفات نسخة كون نفس نسخة المعنى عاصي، لأن من تفوت الأصول يأخذ العلم مسألة دون أن يكون له أصل يبني عليه، فيختل علمه ويتبدد فكره وينسى هذه المسائل، أما الأصل فيبني فينبني عليه غيره ويتفرع عليه أشياء كثيرة. نعم. لكن يأخذ العلم مسألة لن يعدوها أن يكون مقلدا، إنما لو طلب بالدليل فلن يستطيع أن يرجع المسألة إلى أصله، وهذه مشكلة. ولهذا ليس العلم علم المسائل، العلم علم أصول، بناء على الأصول يتفرع الكلام في الفروع. ولذا تجد أصحاب الشبه يأتون لك مثلا، يقول مثلا لك طيب فلان مثلا قال كذا، الشيخ ابن باز أثنى على التبليغ مثلا، يعني طيب كلامه الآن نمو تقليد أو إتيان بعد بحث طويل بعبارة للشيخ ابن باز فيها الثناء على التبليغ، هل وهنا أجاب في المسألة بالدليل وبما ينبغي أن يكون؟ هاب إن الشيخ ابن باز أثنى على التبليغ، بهذا يكون التبليغيون يثنى عليهم؟ طيب نرجع إلى القاعدة، ها، أن الكلام في كل طائفة أو شخص مبناه على الدليل وعليه، فمتى قام الدليل على تضليل التبليغ يبقى ينبغي الأخذ به ولو أن ابن باز أثنى، ده ابتداء، يبقى ابتداء تسأل عن من؟ تسأل عن الدليل. ولهذا الذين قالوا في الخروج على الحاكم لما ذهبوا مباشرة إلى واقعة ابن الزبير وواقعة الحسين، هل هذا دليل المسألة؟ هل هذا يصلح دليلا للمسألة؟ أبدا. ولهذا ضلوا، كان ينبغي أن يرجعوا إلى ماذا؟ إلى النصوص. يرجعون إلى ماذا؟ إلى الإجماعات الموجودة في كتب السلف. وحينئذ إذا كانت نصوص وإجماعات يبقى لا ينبغي إراد خلاف، إنما هو تسلط على واقعة العين فزعمها هو وحسبها هو أنها دليل. ليه؟ لأن له غرضا، لأن له غرضا. ولهذا أخذ الاستدلال بهذه أخذ زائغ القلب، يعني أخذ بالحسين ولم يأخذ بابن عباس الأنكر وابن عمر الأنكر وكذا الأنكر، ولم يأخذ بالدليل النبوي. ده فضلا أن يحرر واقعة الحسين، فضلا أن يخرج إجماعات السلف. يبقى كم ترك من مسائل؟ يبقى هذا لم يأتي الباب من بابه، لم يأتي البيت من بابه. ولو أنه أتى البيت من بابه لقال بالجواب الصحيح. فاحذروا أصحاب المسائل، أصحاب المسائل، فهؤلاء يضرون. كما قلت لكم هؤلاء كنقاط الرسم البيان، وضع نقطة هنا فظنها علما والنقطة هنا فظنها علما، ولا يصلح الشكل إلا بأن تصل بين كل هذه النقاط ليخرج المطلوب، ليخرج المطلوب. المطلوب ما هو في قواعد الترجيح؟ المطلوب ما هو في دلالة الألفاظ؟ المطلوب ما هو في قضايا الخلاف؟ المطلوب ما هو في فهم النصوص؟ يبقى لابد أن ترجع إلى أصول المسائل. نعم.
وهكذا من هذه الأصول جملة أرجو بها عالي الجنان نزلا. قوله وهك من هذه الأصول، هك اسم فعل بمعنى خذ، والفرق بين اسم الفعل والفعل أنه إن تغير بإسناده إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فهو فعل، وإن لم يتغير فهو اسم فعل.
تقول كتب، ها يكتب، طيب يكتبان، الطالبان يكتبان، الطلاب يكتبون، اكتبي، فهنا الفعل هنا الحقت بألف الاثنين والحقت بياء الجماعة والحقت بياء الخطبة كذا. اسم الفعل لا، صهن، صهيان، صهيون، ما يصلح. اسم الفعل له صورة ولهذا يكون مبنيا، لكنه في معنى الفعل. فمثلا هاك صهن وهكذا يكون في معنى، إنما لا يكون في علامات الفعل، يختلف عن الفعل في علاماته، وإن كان يشارك الفعل في معناه. نعم.
فمثلا هاك اسم فعل لأنه لا يتغير إذا خاطبت به الواحدة والاثنين والجماعة، وإنما يتغير كاف الخطاب فقط.
نعم.
صه اسم فعل لأنك
صهن، نعم اسم فعل،
صهن اسم فعل لأنك تخاطب الرجل فتقول صهن وكذا المرأة، وتخاطب الاثنين فتقول صهن وكذا الجمع. وهل يقال صه أو صهن؟ فيه تفصيل. إن كنت تريد إن كنت أريد أن يسكت مطلقا أقول صهن، وإن كنت أريد أن يسكت عن شيء معين أقول صه.
نعم.
هاك الخطاب لكل من يقرأ هذه المنظومة. من هذه الأصول جملة من للتبعيد، يعني أننا لم نأتي بجميع الأصول،
من
للتبعيد يعني أننا لم نأتي بجميع الأصول وإنما أتينا منها بجمل. جملة جمع جملة، والمراد بذلك الشيء الذي تحصل به الكفاية. قول أرجو بها أي أسأل الله بهذه الأصول أو بهذه الجمل من الأصول عالي الجنان، أي العالي منها وهي الفردوس، أسأل الله أن يجعلنا من أهلها. وأصلها
أي أرجو بالتصنيف فيها وبجمعها نصح للأمة عالي الجنان. نعم.
وأصلها عالي الجنان لكنها خففت الياء للوزن ثم حذفت لفظا لاقتقاء الساكنين. والجنان جمع جنة، وهي في الأصل البستان الكثير الأشجار، كما في قوله تعالى واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا،
يعني يقول حذفت لفظا، يعني يا أخوان تقيس، يعني ما قال عالي الجنان، ما يصلح، إنما عالي الجنان، عالي الجنان. فهي وإن رسمت، وإن رسمت إلى أنها تحذف لفظا لالتقاء الساكنين، لأن ما يصلح عالي آ، يبقى صارت قطع هنا، الهمزة إنما عالي الجنان، عالي الجنان.
والجنان جمع جنة، وهي في الأصل البستان الكثير الأشجار، كما في قوله تعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا.
هذه الجنة لما أريد بها غير جنة الخلد واضح لنا المراد، فالبستان يطلق عليه جنة. نعم.
لكن إذا أريد بها جزاء المؤمنين المتقين فهي دار الخلد التي أعدها الله تعالى لأوليائه المتقين، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال الله تعالى في القرآن: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نزلا أي منزلا أو ضيافة. وهل يمكن للإنسان أن يرجو
كما
شيء؟
قال النبي في الحديث الصحيح: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزولا في الجنة كلما غدا أو راح، يعني منزلا أو ضيافة. نعم.
وهل يمكن للإنسان أن يرجو شيئا بدون فعل الأسباب التي توصل إليه؟ الجواب: لا يمكن، لأن الرجاء لا بد له من سبب، ولهذا من رجا شيئا بدون عمل فإنه متمن وليس براج.
نعم، هذا متمني، متمني الأماني إذا لم يبذل الأسباب، لكن إذا بذل الأسباب هذا يقال راجي فيكون محمودا. ولهذا من أحسن الرجاء أحسن العمل، ومن كان رجاؤه شرعيا فإنه لا يرجو بأمنية دون عمل، وإنما يرجو مع العمل، فهو يعمل ويرجو، يعمل ويرجو، يرجو أن يكون عالما فيطلب العلم ويرجو أن يكون عالما، لكن ينام بجوار محمد هذا يكون طالب محمد، ما يكون طالب علم، فهو طالب أم محمد، كما جاء مهاجر أم قيس. نعم.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم:
على قدر ما يبذل الإنسان على قدر ما يحصل، فليس بذلك كبذل البخاري ولا بذل أحمد. نعم.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
هذا
قال
هذا الألباني رحمه الله ماذا يقول؟ يعلق على حديث بعض أهل العلم، كلام بعض العلم في حديث ماذا؟ في حديث أعذر الله امرأة بلغه إلى 60، فقال المعلق من علماء الأمة: قال وها أنا قد بلغت 84 سنة وكذا. قال يعني هذا قد تجاوزت. نعم أقصد حديث أعمار أمتي، أعمار أمتي من 60 إلى 70 وقليل من يتجاوز ذلك. فقال المعلق: وأنا من القليل الذي تجاوز ذلك وكذا كذا. علق الألباني وقال: وأنا من القليل الذين تجاوز ذلك، وقد بلغت 84 عاما، وأقول والحمد لله أنني أجد همة وأجد إقبالا وأجد قوة، ولله الحمد المنة قوة الشباب، وأقود سيارتي على سرعة نصحني فيها بعض الأخوة، ولكن الأمر عندي فيه تفصيل، رابطة بالعلم برضه، ولكن الأمر عندي فيه تفصيل، وأقول هذا من باب التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: يعني أنا من القليل ومع ذلك يذكر هذه النعمة علي. فالإنسان إذا بذل وأقبل على الله رزقه الله سبحانه وتعالى على قدر ما إيه؟ ما يبذل. نعم. ولكن قد يعطيه أكثر مما يبذل فضلا منه إذا رأى فيه الصدق، فقد يعطيه أكثر، لكن لابد من بذل السبب الذي به يستحق الإنسان الفضل. نعم.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وعلى هذا فمن رجا الجنان فليعمل لها، ومن خاف من النار فليعمل العمل الذي ينجيه من النار.
من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. نعم.
وأما أن نقول: اللهم إني أسألك الجنة وأنت معرض غير قائم بأمر الله ولا منتهٍ عما نهى الله، فهذا ليس بصواب، بل هذا أشبه ما يكون بالاستهزاء، كما أن الرجل لو قال: اللهم ارزقني ولدا ولم يتزوج لعد ذلك سفها وهذا من الاعتداء في الدعاء.
نعم
قواعدا من نعم قول أهل
ليه؟ لأن الله وإن كان قادرا أن يرزق الولد بلا زواج وقد حصل، إلا أن حالك ماذا ها مخالف لهذا الدعاء. تقول اللهم ارزقني ولدا، إذا اعتبرت باعتبار ما يكون بعد ذلك يعني ارزقني زواجا منه يكون الولد الصالح فلا إشكال، إنما أن تقول أنت على هذا حال اللهم ارزقني ولدا، طيب ما السبيل ما الوسيلة، هل أنت متزوج؟ لا، إنما يقول ذلك العقيم، إنما يقول ذلك حتى الذي عنده ولد ولكنه يرجو كثرة وبركة، فيقول الشيخ هذا من الاعتداء، هذا من الاعتداء. مثل ما تقول مثلا أنت أيضا اللهم ارزقني مثلا اللهم اجعلني أفضل من الصحاب، لا أحد أفضل من الصحاب أبدا، وهل يكون أحد في الجنة أفضل من الصحابة؟ ممكن واحد يكون من التابعين أفضل من أحد الصحابة؟ لا، لأن الجنة يتفاضل الناس فيها على قدر الأعمال، وليس يبلغ الصحبة شيء من الأعمال، لا أحد، لا أحد أفضل من الصحابة. ولهذا لا يجوز أن تقول اللهم اجعلني في الجنة على درجة الصديق أو على درجة أحد من أصحاب رسول الله، لن تكون، يبقى هذا من التعدي. نعم
قواعدا من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى ذا النظم. قوله قواعدا عطف بيان لقوله جملا، وكلمة قواعد ممنوعة من الصرف،
والممنوع من الصرف ممنوع من التنوين، فعلام قال قواعدا
ولكنها صرفت هنا لأجل النظم،
لأجل النظم،
ولهذا قال
فالشعر يغتفر فيما لا يغتفر في غيره. نعم
ولهذا قال ابن مالك رحمه الله والاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف.
نعم
وقال الحريري
كما يقولون ضرورة شعرية. نعم
وقال الحريري رحمه الله وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف.
نعم
ويجوز أن تقول قواعد يعني هي قواعد على أنها خبر لمبتدأ محذوف. قوله قواعدا من قول أهل العلم يعني أن الناظم تتبع من أقوال أهل العلم ما استطاع ثم أخذ من هذه الأقوال قواعد ونظمها في هذه الأبيات. قوله
فدل هذا على أن هذه القواعد شرطها أن تكون مأخوذة من كلام أهل العلم ويكون له رحمه الله النظم، وإلا فالقواعد مأخوذة من أهل العلم، أي قاعدة تضعها لا بد أن تؤخذ من كلام أهل العلم، لا تضع قاعدة من قبلك أنت، لا بد أن تكون قواعد لأهل العلم حتى تحكم الناس إليها. أي قاعدة ليس عليها أهل العلم الذين سبقوك ليست قاعدة من قاعدة العلم، ولو كانت قاعدة لقالوها. نعم
قوله وليس لي فيها سوى ذا النظم يعني ما جئت بها من عندي، إنما أتيت بالنظم والكلام لأهل العلم، فالفضل في هذه القواعد لله عز وجل ثم لأهل العلم الذين سبقونا. ودائما يقولون كم ترك الأول للآخر، وفي هذا يقول الشاعر العربي ما أرانا نقول إلا معارا أو معادا من قولنا مكرورا. وهذا من الإنصاف أن يعترف الإنسان لأهل الفضل بفضلهم وأنه استعان بأهل العلم في علومهم.
لكن انتبهوا، الأول ما ترك للآخر شيئا، وكذلك تقول كم ترك الأول للآخر، الأول ما ترك الآخر شيئا لآخر شيئا من جهة الأصول والكليات، وكم ترك الأول للآخر من جهة الفروع والجزئيات والمفردات، فإن المفردات لا تتناهى، ولهذا يتكلم أهل العلم في مفردات اليوم ما تكلم فيها من سبق، لكن يتكلمون فيها على وفق قواعد من سبق، قواعد من سبق. فما ترك الأولون شيئا من القواعد والكليات، ولهذا أنت يا أخي بعد المهاجرين والأنصار موصوف بماذا؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا الإخوان الذين سبقونا بالإيمان موصوف بماذا؟ والذين اتبعوهم بإحسان. موصوف بماذا؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذه الكليات أنت مسبوق إليه في العلم كله، في السنة وفي العلم حتى الأحكام أنت مسبوق إلى قواعدهم، في الحديث أنت مسبوق إلى القواعد. ولهذا علم الحديث هذا العلم قائم على التقليد والاجتهاد، على التقليد والاجتهاد أو الاتباع والاجتهاد، على الأمرين، على الاتباع والتقليد في قواعد العلم الأصيلة العامة. طب على الاجتهاد، على الاجتهاد في إسقاط هذه القواعد على الخبر الخاص أو الترجيح فيما اختلفوا فيه، فيكون لك دور الاجتهاد ترجح هذا أو ذاك. يبقى هو لا نقول هذا العلم لا يتكلم فيه أحد، فهذا العلم نحن عيال على من سبقنا فيه. نعم إذا قصدت القواعد فنعم، وأما إذا قصدت الاختيارات والترجيح مما هو له مجال الاجتهادي فلا، فما أحد فليس من الصواب أن نقول إننا نغلق هذا الباب ولا يكون فيه اجتهاد فيما اختلفوا فيه، إنما يكون الاجتهاد فيما اتفقوا عليه قاعدة وحكما. والحكم إما على رجل أو سند أو متن فنحن لا نخرج عن هذا، إذا اتفقوا عليه في قاعدة، إذا اتفقوا في حكم، سواء تعلق الحكم برجل أو تعلق الحكم بمروي، تعلق الحكم براوي أو تعلق الحكم بمروي، فنحن لا نخالف. أما ما ورد فيه مما يكون محل الاجتهاد في ما اختلفوا فيه فإنني آتي إلى الترجيح بحسب ما يكون عندي من قواعدهم. إذن الأوائل ما تركوا شيئا أبدا، فالحق ما كانوا عليه، والعلم ما أصلوا وقعدوا. أما المفردات فهذه محل الاجتهاد، فكم ترك الأول والآخر أي من فروع وحكم فيها. نعم،
هذا هو خلاصة المقدمة التي تشتمل على هذه الأبيات التسعة.
نعم هذه المقدمة. نعم طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل بعض العصر إن شاء الله.